السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم به في ديننا، وأن يفقه نساءنا ونساءكم، اللهم آمين. فقد قال صلوات الله وسلامه عليه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فدائما وأبدا علامة خير بالعبد أن يوفق وأن يوجه للفقه في الدين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم ذلك. كنا نتعرض لأحكام الطلاق، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم من كل مكروه وسوء. وسبق وبينا أن من أقسام الطلاق المشتهرة بين الناس الآن اليمين بالطلاق أو الطلاق المعلق، وكذلك طلاق المرأة في حيضتها، وكذلك طلاق الغضبان. فتلك مسائل شهيرة من مسائل الطلاق، فضلا عن مسألة الثلاث المجموعات في مجلس واحد، أي أن الرجل يطلق امرأته ثلاث تطليقات في مجلس واحد. وسبق الحديث عن جلها، والآن مع تتمات هذه الأبواب، ومن هذه الأبواب الطلاق المعلق. والطلاق المعلق كان يقول الرجل لامرأته: أنت طالق إن فعلت كذا، أنت طالق إن تركت كذا، أنت طالق إذا دخلت، أنت طالق إذا خرجت. فهو أن يعلق الرجل طلاق امرأته على شيء إن فعلته أو إن تركته. وأحيانا يعلق الطلاق على شيء لا بد وهو كائن، كان يقول لها: أنت طالق إذا طلعت الشمس، أو أنت طالق إذا جاء رمضان، أو يقول نحو ذلك. فهذا هو الطلاق المعلق كما سمعتم، طلاق إما معلق على فعل شيء أو على ترك شيء، وإما أنه معلق على وجود شيء سيأتي ولا بد. هذا الطلاق المعلق لم ترد فيه نصوص صريحة من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علمت، فلم يكن هذا النوع من الطلاق متفشيا زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فعليه ليس هناك في الباب فيما نعلم دليل صريح من الكتاب ولا من السنة المباركة الميمونة الصحيحة في شأن الطلاق المعلق، لا على نفيه ولا على إثباته، إنما هي استنباطات استنبطها بعض أهل العلم من بعض الآيات أو من الأصول العامة للشريعة أو من بعض الآثار الواردة عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فلذلك ولعدم وجود نص من الكتاب أو نص من السنة، وكذلك لعدم انعقاد إجماع على وجهة معينة فيه، كثرت أقوال العلماء فيه هذا. وقد وردت بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، فمن بعدهم من التابعين أحب أن يذكر بها وببعض ما فيها من ناحية الأسانيد أو من ناحية المتون بين يدي الكلام على هذا الطلاق المعلق. ورد عند البخاري معلقا أم من طريق نافع أن رجلا أتى إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال له: إني طلقت امرأتي، أو إني بتدت طلاق امرأتي إن فعلت كذا أو إن خرجت. فقال ابن عمر: إن فعلت فقد بانت منك، أو نحو ذلك. هنا أمر أحب أن ننبه عليه، أن هناك فارق بين قولنا في شأن حديث أو أثر أخرجه البخاري وبين قولنا أخرجه البخاري معلقا. ففارق كبير بين قولنا في حديث أو في أثر أخرجه البخاري معلقا وبين قولنا أخرجه البخاري. فقولنا أخرجه البخاري أي أخرجه البخاري في صحيحه مسندا متصلا، وهذا الغالب فيه الصحة، إن لم نقل 100% ف99%. أما الآخر الذي هو أخرجه البخاري معلقا فقد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. وما معنى أخرجه البخاري معلقا؟ المعلق هو ما حذف من أول إسناده بعض الرواة راو فأكثر. فهذا المعلق الذي في البخاري الذي لم يقل البخاري فيه حدثني فلان أو أخبرني فلان أو قال لي فلان ونحو ذلك، إنما ذكر شيخا ليس شيخا مباشرا له، إنما شيخا من مشايخ مشايخه أو من بعدهم، فهذا يسميه العلماء معلق، وما حذف من مبتدأ إسناده راو فأكثر. فالأحاديث المعلقة التي في البخاري ليست على شرط الإمام البخاري، بل منها الصحيح ومنها الضعيف ومنها الحسن. هذا تنبيه لا بد من التفطن له. إذا كان الحديث في البخاري معلقا ولم يوجد في البخاري إلا معلقا، ليس هذا الحديث على شرط البخاري. صحيح أن هناك حديث معلقة في البخاري في مكان وموصولة في مكان آخر فتكون على شرطه لكونها موصولة، أما الأحاديث التي جاءت في البخاري معلقة فليست على شرط البخاري، لأن البخاري سمى كتابه الجامع الصحيح المسند من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأيامه وأفعاله إلى آخره، فما لم يكن مسندا فليس على شرط البخاري. أكرر، هذا تنبيه هام. هناك فارق بين ما أخرجه البخاري معلقا وبين ما أخرجه البخاري ولم يذكر التعليق. فإذا كان في البخاري مثلا قال ابن عمر بدون سند من البخاري إلى ابن عمر يكون الحديث معلقا، قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، وهذا يتم بعد البحث عن سنده في الكتاب الذي أخرجه مسندا، ولعل هذا الكلام يكون واضح. فأصل ابن عمر في الطلاق المعلق الذي سمعتموه هو معلق ليس بموصول ولم يوجد له سند إلى الآن. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الذي اعتنى بالأحاديث المعلقة وبحث عن أسانيد لها لم يورد له سندا لا في الفتح ولا في كتابه تغليق التعليق. فالأثر عن ابن عمر في أن الطلاق المعلق يقع لم نقف له على إسناد صحيح، هذا شيء. أثر آخر ورد عن عبد الله بن مسعود في أن الطلاق المعلق يقع أيضا ولكنه من طريق راو يقال له إبراهيم النخعي، قال العلماء لم يسمع من ابن مسعود، ففيه بعض الضعف أيضا وليس هذا محل البحث في مثل هذا، إنما الإجمال هو هذا الموطن. ورد كذلك أثر عن علي لكن في سنده إلى علي ضعف مؤداه أن الطلاق المعلق يقع إذا وقع الشيء الذي علق عليه الطلاق، ولكن في الباب المقابل ورد بسند صحيح أن امرأة يقال لها ليلى بنت العجماء، ليلى بنت العجماء، قالت لمولى لها يقال له أبو رافع. ليلى بنت العجماء كان لها مولى يقال له أبو رافع، قالت له كل مالي هدي وكل عبد لي حر إذا لم تذهب وتطلق زوجتك، أي أنها قالت سأخرج عن كل أموالي وكذلك العبيد والإماء الذين هم عندي هم جميع أحرار، تعني أنها ستتجرد من كل ما تملك إذا لم يطلق أبو رافع زوجته. فعلقت عتق هذه الأشياء والتصدق بالأموال على تطليق أبي رافع لزوجته، ثم إنها ندمت فذهبت تسأل عن مسألتها، تسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت إلى ربيبة للرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الفقيهة العالمة زينب بنت أبي سلمة، وكانت إذا ذكرت امرأة بفقه ذكرت زينب بنت أبي سلمة التي هي بنت أم سلمة، فقالت لها: يا زينب يا زينب، فداك أبي وأمي يا زينب، قلت: كل مالي هدي وكل مملوك لي حر إن لم يطلق أبو رافع زوجته. فقالت لها زينب رحمها الله ورضي عنها: هاروت وماروت أنت؟ لأن هاروت وماروت يفرقون بين المرء وزوجه، خلي بين الرجل وبين امرأته، أي دع الرجل مع امرأته لا تجعليه يطلقها. فلم تقنع، فذهبت إلى حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت لها: يا أم المؤمنين، فداك أبي وأمي، قلت: كل مالي هدي وكل مملوك لي حر إذا لم يطلق أبو رافع زوجته. فقالت لها حفصة: اتق الله وخلي بين الرجل وبين امرأته. فلم تقنع، وذهبت إلى ابن عمر تسأله عن ذلك، فقال لها ابن عمر رضي الله عنهما: أمن حديد أنت أم من نحاس أنت؟ يعني لماذا أنت جامدة وصلبة هكذا؟ اتق الله، أفتتك زينب بنت أبي سلمة وأفتتك حفصة أم المؤمنين، اتق الله وخلي بين الرجل وبين امرأته وكفري عن يمينك وكفري عن يمينك. فجعلها ابن عمر تكفر كفارة يمين. فهذه فتوى ابن عمر بسند صحيح عنه، في أنها لما علقت عتق العبيد والإماء وعلقت إنفاق الأموال والتصدق بالأموال على تطليق فلان لزوجته، جعلها ابن عمر يمينا رضي الله تعالى عنه. وصح نحو ذلك، أعني نحو ما أفتى به ابن عمر من ناحية اعتبار الطلاق المعلق لا يحسب، عن طاووس رضي الله تعالى رحمه الله تعالى، وطاووس من علماء التابعين. وهذا الرأي بعدم وقوع الطلاق المعلق هو رأي أبي محمد بن حزم في طائفة قليلة من الشافعية، أما جمهور العلماء فعلى وقوع الطلاق المعلق، لكن يعوزهم الدليل من الكتاب ومن السنة. ورب العزة يقول: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإما استدل به ابن حزم رحمه الله تعالى على عدم وقوع الطلاق المعلق قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، فلم يقل فأنتن طوالق، إنما قال: فتعالينا أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. فرد الأمر إلى الزوج مرة ثانية، وهنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالآية الكريمة ليس فيها إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فأنتن طوالق، إنما فيها: فتعالينا أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. فرد الأمر للزوج الذي هو يملك أمر الطلاق، الذي هو آخذ بالساق. وهذا استدلال طيب لأبي محمد ابن حزم رحمه الله تعالى هذا. فلما كانت عقدة الطلاق، عفوا عقدة الزواج، إن عقدت بكلام صريح، قول الرجل للآخر: زوجتك ابنتي أو أختي أو موليتي أو موكلتي، فلا تنفك إلا بشيء صريح صحيح واضح، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. فعلى ذلك الرأي الذي يجنح إليه والله أعلم عدم وقوع الطلاق المعلق على شرط، على فعل أو شيء أو ترك شيء. ومن العلماء من أورد تفصيلا بين الطلاق المعلق الذي يقصد به التهديد وبين الطلاق المعلق الذي ينوي فاعله التطليق حقيقة. فإذا قال لزوجته إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق إذا خرجت، يهددها لا ينوي تطليقا. فرأي كثير رأي فريق من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا يكفر كفارة يمين، أما الذي يقصد التطليق حقيقة فيقع طلاقه عند جمهور العلماء والله أعلم. فإذا أعود فأقول وبالله التوفيق، إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق محسوبة يقينا يسمى طلاق منجز، لكن إذا قال أنت طالق إذا فعلت كذا ولا ينوي تطليقا، فيرى عدد من أهل العلم ومن مستندهم أثر ابن عمر المتقدم أن هذا الطلاق لا يقع ويكفر صاحبه كفارة يمين. أما إذا قال أنت طالق إن خرجت ويقصد فعلا أن تطلق، فيرى الأكثرون من العلماء أنها تحتسب طلقة، وهذا أيضا يعوزه الدليل والله تعالى أعلى وأعلم. هذا إجمالا ما يتعلق بالطلاق المعلق والذي عليه الفتية ها هنا في بلادنا فيما علمت تفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بين الذي يريد إنجازا إيقاعا للطلاق والذي ينوي تهديدا. فالذي ينوي التهديد يكفر كفارة يمين، والذي فعلا يريد أن يطلق إذا خرجت يقع طلاقه عند لجان الفتوى في هذه البلاد أو في كثير من البلاد والله تعالى أعلى وأعلم. أما من ناحية الدليل فلا أحفظ دليلا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الذي استدل به أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بالطلاق المعلق. واليمين بالطلاق يجري نفس مجرى الطلاق المعلق. إذا قال الشخص لامرأته لأطلقنك إن فعلت كذا كيمين، لكن الأظهر فيه أنه يمين تكفر ولا تحسب تطليقة والله تعالى أعلم. إذا قال رجل امرأته لأطلقنك إن فعلت كذا، كأنه يقول والله لأطلقنك إن فعلت كذا، فالراجح فيه والله سبحانه أعلم أن هذا الطلاق لا يقع بل يكفر كفارة يمين، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. هذا. ومن صور الطلاق التي يثيرها العلماء في أبواب فقه الطلاق طلاق الرجل المريض مرض الموت. فمريض مرض الموت الذي يطلق في مرض موته هل يقع طلاقه أو لا يقع؟ كذلك كما أسلفت لم أقف على خبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أن طلاق المريض لا يقع، بل طلاق المريض كطلاق غيره من ناحية الاستدلالات من الكتاب ومن السنة ما لم يذهب المرض بعقله. أما إذا ذهب المرض بعقله أي غاب عقله نتيجة المرض وأصبح يهذي ويتلفظ بألفاظ لا يدري ما يقول ولا ينوي ما يقول، فهذه حالة خاصة من المرض تقاس على الجنون، ومثل هذا الطلاق لا يقع. لكن إذا كان مريضا يدرك مع المرض ما يقول ويعي مع المرض ما يقول، فلا أعلم نصا يفيد أن طلاقه لا يقع، إلا بعض الآثار عن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتفق فيها على رأي واحد. فمن هذه الآثار أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه طلق امرأته وهو في مرض موته ثم ما لبث أن مات فورثها أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. فعثمان لم يجعل تطليقة عبد الرحمن بن عوف التي طلقها لزوجته في مرض موته لم يجعلها واقعة، بل ورث المرأة من عبد الرحمن بن عوف. خالفه في ذلك عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، خالف في ذلك عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. فالحاصل أن من الصحابة من رأى أن طلاق الرجل لامرأته في مرض موته لا يحسب لأثر كعثمان رضي الله عنه، وأيضا لأنه مظنة ماذا؟ مظنة أن الرجل يريد أن ينشع المرأة من الميراث، يحرمها من الميراث، فعوقب بنقيض القصد عند هؤلاء العلماء. وقد أوردوا للعقوبة بنقيض القصد جملة أدلة، فالذي يقتل أباه حتى يرث يحرم من الميراث، وهكذا الذي يفعل شيئا يعاقب بنقيضه هذا. وقد ورد أن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه بلغه أن رجلا يقال له غيلان ابن سلمة الثقفي طلق نساءه، وغيلان هذا كانت له قصة من قبل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الخبر بها مرسل، فقد كان متزوجا بعشر نسوة، فلما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق ستا وأن يمسك أربعا، والحديث بذلك فيه بعض الضعف. الحاصل أن هذا الرجل هو نفسه في زمن عمر طلق نساءه الأربع وقسم أمواله بين أبنائه، أعني أنه حرم الأزواج من الميراث، وذلك بتطليقهن حتى لا يرثن منه أي شيء من المال. فبلغ أمره عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه فاستدعاه وقال له عمر: أرى والله أعلم أن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فأخبرك فطلقت أزواجك وقسمت أموالك، فوالله لتراجعن الأزواج ولتراجعن المال، أو لأفعلن بك وأفعلن، ولأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال، ولأرجمن قبرك أو لأجعلن قبرك يرجم كما يرجم قبر أبي رغال. وأبو رغال هذا منسوب إلى قبيلة عاد، من قبيلة عاد، كان تأخر هلاكه عن هلاكهم لكونه كان متعوذا بالحرم، فلما خرج من الحرم أصابه مثل الذي أصاب قومه، وكان قريبا من ثقيف من الطائف، وكان قبره يرجم. فالحاصل أن الرجل، أعني غيلان بن سلمة الثقفي، لما سمع مقولة عمر ورأى من عمر الجد في تنفيذ ما نواه وانتواه، راجع نساءه وراجع أمواله أيضا، ثم ما لبث سبعا إلا وقد مات. فالحاصل أن هذا أثر في الباب. قال البعض أن أمير المؤمنين عمر لم يقر الرجل على تطليق النساء في هذا المرض، والله أعلم. هذا وثم آثار أخرى عن صحابة آخرين على عكس ما ذكر، وهي توقع طلاق الشخص المريض. قالوا: إذ ليس هناك دليل يستثني المريض من عدم وقوع الطلاق، وقصد الإضرار بالمرأة قد يتأتى حتى في حق السليم، فالصحيح الذي ليس بمريض قد يريد أيضا أن يضر امرأته ويطلقها بقصد عدم الميراث أو بقصد الإضرار عموما. فالحاصل أنه لا دليل على عدم وقوع الطلاق في المرض، لا دليل من الكتاب ولا دليل من السنة. ولما كان الصحابة ليس بينهم اتفاق على شيء، فصرنا مع الأصل أن المريض شأنه شأن غيره ما دام عقله مجتمع والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم هذا. والقضاء في ذلك حظ كما قال بعض العلماء، إذ مثل هذه القضايا ينبغي أن تعرض على القاضي وأن يستفصل في الأمور خشية بعض أنواع التلاعبات، والله أعلم هذا. وهناك طلاق يذكره العلماء وهو طلاق الشخص المكره. هل طلاق المكره يقع؟ شخص أكره على الطلاق هل يقع طلاقه أم لا؟ الذي عليه الأكثرون والله سبحانه وتعالى أعلم أن طلاق المكره لا يقع، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان الذي أكره على الكفر لا يؤاخذ وقد عذره الله سبحانه، فالذي يكره على شيء أدنى من الكفر لا يؤاخذ من باب أولى، كذا قال فريق من أهل العلم ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. حاصل قولهم: إذا كان الذي أكره وتلفظ بكلمة الكفر قد عذره الله سبحانه، إذ الله قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا كان الذي أكره على الكفر وتكلم بالكفر لم يؤاخذ بل عذره الله سبحانه، فالذي أكره على الطلاق إذا تحقق الإكراه لا يقع طلاقه كذلك. هذا الدليل الأول. أما الدليل الثاني فاستنبطه البعض من الحديث الذي يحسن بمجموع الطرق أو لشواهده، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا الحديث وإن كان في سنده بعض المقال لكن يصح لشواهده، والله تعالى أعلى وأعلم. إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وجاءت في ذلك أيضا بعض الآثار عن بعض الصحابة والتابعين، فمن ذلك أن رجلا يقال له الأحنف ابن ثابت، هذا الرجل تزوج مولاة لعبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب، عبد الرحمن ابن زيد ابن عمر ابن الخطاب. فعبد الرحمن ابن زيد كانت عنده جواري وكانت عنده إماء فمات، وهذا الأحنف تزوج جارية من جواريه أو أمة من إمائه. فجاء عبد الله ابن عبد الرحمن ابن زيد أي ابن الرجل المتوفى ابن الرجل الميت واستدعى الأحنف لزيارته. فذهب الأحنف إلى بيت عبد الله ابن عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب، فوجده قد وضع قيودا وأنكالا من حديد وعيدان من حديد، وأجلس عبدين أسودين ضخمين، فلما دخل انقض عليه وقيداه وهدداه: إذا لم تطلق في الحال سنفعلن بك ولنفعلن ولننكلن بك. وفي بعض الروايات أن عبد الله بن عبد الرحمن وكان ضخما شيئا ما، والأحنف كان أعرج، وقف على رجله التي هي عرجاء وقال: والله لا أقوم من عليها حتى تطلق من تزوجت. فقال: يا طالق ألف مرة، يا طالق بالألف، أو قال نحو ذلك، قال: يا طالق ألفا، هذا نصه. ثم تركه فانصرف هذا الرجل فالتقى بعبد الله بن عمر في الطريق وأخبره بالذي صدر من أقربائه، فقال ابن عمر: راجع زوجتك. أفاد ابن عمر أن هذا التطليق لا يقع، قال هي زوجتك فشأنك بها. فلم يقنع الرجل وذهب إلى عبد الله بن الزبير فأخبره الخبر، فتكلم عبد الله بن الزبير بشدة على عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد وقال اذهب إلى زوجتك فهي زوجتك، وأرسل إلى أمير المدينة حينئذ أن يزجر عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد. فما لبث الرجل إلا ليالي، وجاءت صفية زوجة عبد الله بن عمر فهيأت له زوجته ودخل بها، ودعا عبد الله بن عمر لشهود وليمة العرس فحضرها عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. فالحاصل من ذلك بارك الله فيكم أن ابن عمر رأى أن طلاق المكره لا يقع، وكذلك رأى ذلك عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، وهذا رأي الجمهور من أهل العلم أن طلاق المكره لا يقع، ولكن إذا تحقق الإقرار. وضربوا لذلك أمثلة منها أن رجلا أنزلته امرأة في بئر وأمسكت بالحبل كي يأتي لها بشيء من البئر من أسفل، فبينما هو في نصف الطريق في البئر ومعلق قالت والله لا تطلقنني أو لا أقطعن الحبل وتنزل ميتا، فقال أنت طالق. ثم رفعته ورفع الأمر إلى الولاة حينئذ فلم يوقعوه. فالحاصل أن رأي الجمهور من العلماء أن طلاق المكره لا يقع، وهذا الذي تشهد له الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هناك مسائل متفرقة من مسائل الطلاق كطلاق السفيه مثلا، والسفاعة تختلف، لكن في الجملة السفيه الذي عقله موجود ولكن تصرفاته سيئة طلاقه واقع عند الجمهور، ما لم تصل سفاهته إلى حد إفقاد العقل، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هذا وتتأتى مسائل أخرى كطلاق المشرك، رجل مشرك طلق في الشرك مرتين ثم أسلم ومعه زوجته التي طلقها في الشرك مرتين، فهل تبقى له تطليقة واحدة؟ على أساس أننا احتسبنا التطليقتين اللتين كانتا في الشرك، أم أنه يستأنف التطليقة من جديد؟ فيرى الجمهور أن عقدة النكاح كمن عقدت في الشرك فكذلك الطلاق الذي صدر في الشرك يحتسب ولا تبقى له إلا تطليقة واحدة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. من مسائل الطلاق بارك الله فيكم مسألة يقال لها الهدم، يقال لها الهدم. ما معنى الهدم؟ نعلم من قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الطلاق مرتان، إلى قوله فإن طلقها أي بعد المرتين فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، أي أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاث تطليقات فلا تحل له إلا إذا تزوجت زوجا جديدا بعد انقضاء عدتها ودخل بها هذا الزوج الجديد. فإذا طلقها الزوج الجديد ولم تكن نيته نية التحليل، فحينئذ إذا انقضت عدتها بعد التطليق يجوز لزوجها الأول أن يراجعها. فنفهم من هذا أنه إذا راجعها له بعد ذلك ثلاث تطليقات. ولكن مسألة الهدم ما معناها؟ إذا طلق الرجل امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى انقضت عدتها وتزوجت شخصا جديدا غيره، ثم طلقها الزوج الجديد وانقضت عدتها ورجعت للزوج الأول، هل للزوج الأول ثلاث تطليقات أم أن التطليقة الأولى التي كانت قبل أن تتزوج محسوبا. فهذه المسألة هي مسألة الهدم. يقول العلماء فيها: إذا كان الزواج يهدم ثلاث تطليقات فلأن يهدم تطليقة أو تطليقتين من باب أولى. هذا رأي الأكثرين في مسألة الهدم، والله أعلم. أعيد مسألة الهدم، هدم الطلاق: رجل طلق امرأته مرة أو مرتين ثم تركها حتى انقضت عدتها، ثم تزوجت شخصا آخر ودخل بها الشخص الآخر، ثم طلقها ورجعت للزوج الأول. هل للزوج الأول ثلاث تطليقات أم أنه يحسب التطليقات التي قد مضت ويقسمها من الثلاث؟ فأكثر العلماء يقولون في هذه المسألة ويسمونها مسألة الهدم: إن الزواج الذي تزوجته لما حصل هدم التطليقة الأولى أو التطليقتين الأوليين، وذلك لأنه يهدم الثلاث. إذا حصلت الثلاث فكونه يهدم الواحدة أو الاثنين من باب أولى، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هذه مسألة الهدم كما سمعتم. وهنالك في أبواب الطلاق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها فإن لها ما قدر لها. ما معنى هذا الكلام؟ أحيانا الرجل يتزوج على زوجته زوجة ثانية، فتطلب الزوجة الأولى منه أن يطلق الزوجة الثانية، أو تطلب الثانية منه أن يطلق الزوجة الأولى. فهذه وتلك نهاهما النبي صلى الله عليه وسلم نهيا شديدا، فقال: لا تسأل المرأة طلاق أختها أي ضرتها لتستفرغ ما في صحفتها، أي لتستمتع بكل ما عند الزوج، سواء ما كان من جماع أو سواء ما كان من أموال أو نحو ذلك. لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها فإن لها ما قدر لها. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. طيب، إلى فاصل قصير استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنعود بإذن الله.
الرحمة اسم وشعار ومنهج وغاية.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
طيف الرسول سرى
الشوق ألهب مهجتي وفؤادي.
طيف الرسول سرى فهز
والشوق ألهب مهجتي وفؤادي. الله أكبر أرسل الهادي لنا. الله
اضرع لربك، اضرع لربك أن يبيد عدونا ويكف شر
الصبح للكسب الحلال سبيل، يسعى العباد إذا أغل بنوره.
الرحمة بيض الرحمن، وقناة الهدي الرباني، قبس من نور القرآن، ورياض الجنة للعاني.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
عدنا بفضل الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفوا، معنا سؤال. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
حبيبي فضلت الشيخ مصطفى بن العدوية، بارك الله فيك.
وفيك بارك الله.
أحبك في الله حبا شديدا.
أحبك الله.
أتمنى أن أقابلك لأقبل يديك.
أستغفر الله، الله يبارك فيك. تفضل.
ربنا يعزك يا رب.
وإياك.
بعد إذن فضلتك كلمني عن حضرتك بعض الأسئلة كده.
تفضل.
كنت عايز أعرف ما حكم المقاطعة لبضائع الأجنبية، وأنا في قرية، والقرية جميع المساجد التي في القرية تقمص في الفجر، هل أقمص معهم أم لا؟ ومن أين يأتي تصحيح الأحاديث وتضعيفها؟ يعني هناك بعض الأحاديث شيوخ تقول أنها صحيحة وشيوخ تقول أنها ضعيفة، فمن أين يأتي هذا الاختلاف؟ وسؤال أخير بارك الله فيك، سمعت شيخ يقول أن الشخص عندما يصلي مع أخته، يا أم أخته أو أمه، يجوز لها يعني أن تقف بجانبه جنبا إلى جنب، ولا تنساني بالدعاء للزوجة الصالحة، بارك الله فيك.
فيك بارك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما عن المقاطعة المتمثلة في عدم شراء سلع الكفار أو كفار مخصوصين وعدم البيع لهم، فتلك مسألة لم أعهدها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز البيع والشراء مع الكفار. وقد جاء رجل مشرك مشعان بغنم يسوقها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أو أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بيع أو عطية يا محمد؟ قال: بل بيع. الحاصل أن القرطبي أيضا قد قال في تفسير قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، قال ما حاصلهم ما دام طعامنا حل لهم إذن يجوز لنا أن نأكل طعامهم ويجوز لهم أن يأكلوا طعامنا ويجوز لنا أن نبيع لهم وأن نشتري منهم. فهذا شيء معلوم أن البيع والشراء مع الكفار جائز، ولكن الذي استحدث الآن أن الكفار طغوا وبغوا ورأى بعض أهل الفضل أن نمتنع عن شراء سلعهم لا لكون الشراء منهم حرام ولا لكون البيع منهم حرام، إنما نكاية فيهم، وأيضا فضلا عن النكاية فيهم تشجيعا لسلع المسلمين وتحسينا لأوضاع المسلمين. فهذه رؤية وهذا اجتهاد رأوه بعض أهل العلم، لكن أكرر أن هذا ليس نصا من الكتاب العزيز وليس نصا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالأدلة تشهد لكون البيع والشراء مع الكفار جائز، لكن إذا أردنا نكاية في عدو كافر فلنا أن ننزل به النكاية إذا تمادى في غيب. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. أما القنوت في الفجر فتلك من المسائل التي تعددت فيها أقوال العلماء، فإذا قنت إمامك فاقنت معه، وإذا كنت إماما فالمختار لك والله أعلم أن تقنت في وقت النوازل فحسب، ولا تنشئ خلافا بين المسلمين في هذا الباب. أما لماذا يختلف الناس أو العلماء في تصحيح بعض الأحاديث وتضعيفها، فذلك له أسباب. من هذه الأسباب أن يكون هناك راو من الرواة ظهر حاله لبعض العلماء ولم يظهر حاله للآخرين، فالذين ظهر لهم حاله بنوا الحكم على حاله الذي ظهر، والذين خفي عليهم حاله بنوا الحكم على ما لديهم من العلم. وهناك أيضا اختلافات في جزئيات أصولية، منها زيادة الثقة تقبل أو لا تقبل. فإذا كان هناك 10 أشخاص 9 نقلوا خبرا وواحد نقل الخبر مع زيادة، هل الزيادة تقبل أم أنه يعد شاذا؟ فهناك اختلاف بين العلماء في قبولها من عدمه. هذا الاختلاف يتبع اختلاف في تصحيح الزيادة أو تضعيفها. وأسباب أخر ليس الوقت بوقت لها، ولعلها إن شاء الله تأتي في وقت آخر أوسع. أما إذا أما الرجل أخته أو أمه فتصلي خلفه، وإن كانت منفردة فالمرأة وحدها تعد صفا، والرسول صلى الله عليه وسلم صلى وأنس بجواره والعجوز خلفهم صلوات الله وسلامه على النبي محمد. وكذلك فالحاصل أن الرجل سواء صلى بأمه أو بأخته أو بامرأة أجنبية، سواء كانت واحدة أو كانت أكثر، فالكل يصلي خلفه ليس بجواره، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، في واحدة كانت أيام الحيض بتأتيها قبل الزواج 6 أيام، بعد ما تزوجت وأنجبت بقت 9 أيام، يعني بتبقى متحيرة أيام الأيام الزيادة دي، يعني عشان الصلاة والصوم وكده، يعني بتعتبر إيه الأيام الزيادة دي؟ ولو سمحت سؤال كمان، أنا عندي بنتي مش قادرة أحفظها، بتحفظ القرآن بصعوبة جدا، يعني هي عندها 8 سنين، لو سمحت يعني لو تفصل لي إزاي أحفظها يعني بالظبط بطريقة سهلة كده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فامرأة تسأل كانت حيضتها قبل الزواج 6 أيام وبعد الزواج ارتفعت إلى 9 أيام، هذا وارد، فقد يختل زمن الدورة لعارض، والعارض موجود هو الزواج، فينظر في هذه الأيام 3 التي هي الفارقة بين 6 و9 إلى لون الدم النازل، فإذا كان لونه لون دم الحيض ورائحته رائحته فتعتبر أيام حيض، تعتبر الحيض أصبحت 9 أيام بعد أن كانت 6 أيام. أما إذا كان لون الدم النازل أحمر قاني كلون دم الجروح، وسئل الطبيبة فقالت إنها استحاضة، فعلى ذلك تنقضي حيضتها بمرور 6 أيام والثلاثة الباقية لا تمنع من صلاة ولا صيام ولا جماع. فالنظر إلى لون الدم النازل. والأغلب في مثل هذه الأحوال أن زمن الدورة يختل ويتحول من 6 إلى 9، ولكن إن أرادت مزيد احتياط سألت طبيبة عن هذا الدم هل استحاض أم حيض. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. بارك الله فيك يا شيخنا.
وفيكم.
لو سمحت عايز أسأل بالنسبة في أخت حامل وبعدين بتجمع الظهر مع العصر بحجة أنها بتنام كتير وكده. فزوجها بيقول لها أن في حديث عن ابن عباس أنه بيقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بدون سفر. فهل في حديث يدل على ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فدائما عند تحرير المسائل الفقهية لا بد وأن نجمع كل الأدلة التي وردت فيها، لا نبني على حديث واحد. فعندنا في مسألة المواقيت قول الله سبحانه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي موقتا بوقت. وأيضا جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه بدايات الصلاة ونهايات بدايات الأوقات ونهايات الأوقات. ورد حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري وفي مسلم حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 7 و8، يعني المغرب والعشاء 7 ركعات 3 ثم 4، والظهر والعصر في وقت واحد منهما 4 ثم 4. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 7 و8 من غير عذر، من خوف ولا مرض ولا سفر ولا مطر. سئل في بعض الطرق قال لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. هذا الحديث للعلماء فيه توجيهات. فمن العلماء من قال إن هذا الجمع جمع صوري، بمعنى أن صورته صورة الجمع لكن حقيقته أن كل صلاة صليت في وقتها، فصلى الظهر في آخر وقته وصلى العصر في أول وقته، صلى الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقته. فكانت الصورة صورة جمع، ولكن الحقيقة كل صلاة في وقتها، وكذلك في المغرب والعشاء. ومن العلماء من قال هذا يفعل عند الضرورات كطالب في امتحان ولن ينقضي وقت الامتحان إلا وقد خرجت الصلاة عن وقتها، أو طبيب يجري عملية جراحية والعملية في يده لا يستطيع أن يؤخر المريض ولن يستطيع أن يصلي الصلاة في وقتها، فمثل هذا يسوغ له الجمع. حتى إلا أن بعض العلماء أيضا من قالوا هذا الحديث من الذي ينبغي أن يقلل من العمل به جدا للعمومات الواردة الأخرى التي هي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالحاصل أنه يعمل به في الضرورات القصوى ولا يضطرد العمل به، لا يضطرد العمل به، فإن إطراد العمل به دأب الشيعة فيصلون الظهر والعصر في وقت الظهر وبعد ذلك ينام منهم من ينام ويعمل منهم من يعمل، ولا يصلون المغرب والعشاء إلا عند منتصف الليل، وكل هذه الفترة بين أول وقت الظهر وآخر وقت العشاء لا يصلون فيها ولا يركعون لله سبحانه. فهذا الصنيع صنيع ليس بصائب، وهدي النبي الأغلب هو الذي يصنع. بارك الله فيك، والضرورات لا أحكامها، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
فتح الله بك يا شيخ.
وبك
يا شيخ.
نعم نعم
تسمعني يا شيخ؟
الحمد لله. نعم.
توفي رجل أثناء تأديته لعمله بسكتة قلبية ولم يكن صاحب العمل قد أمنه، يعني تأمين العمال، فهمني يا شيخ؟
نفهم أفهم.
فقام رجل آخر بتأمينه على أساس أنه توفي عند تأديته للعمل عنده، بالرغم أن هذا الرجل المتوفي لم يعمل عند هذا الرجل البتة. واضح يا شيخ؟
مفهوم.
وقامت الجهة المسؤولة بصرف قيمة التأمين وراتب شهري لأولاده وزوجته، فهل هذا المال جائز أم لا، علما أن زوجته مريضة وأولاده جميعهم قصر وليس لهم دخل إلا فضل الله؟ هذا من جهة. من جهة أخرى، إن كان هذا المال جائز فهل لأمه وإخوته الحق فيه، وهل تحق أو تحق الزكاة فيه، علما أنه منذ مدة عند هذه المرأة ولا تستطيع التصرف فيه خشية أن يكون فيه ريبة أو شبهة أو ما شبه ذلك؟ والسلام عليكم يا شيخ، وأمان عليك يا شيخ تجاوبني.
بارك الله فيك، لكن الحلف بالأمانة لا يسوغ، أو التحليف بالأمانة لا يسوغ. قال النبي صلى الله عليه وسلم مع الفارق بعض الشيء، من حلف بالأمانة فليس منا. جزاك الله خيرا. أما ما ذكر فهو نوع تزوير بلا شك، والتزوير حرام بلا شك، لكن يبقى السؤال القائم، إذا كانت الأسرة ليس لها عائل، والمرأة ترملت وعندها أيتام وليس لهم دخل ولا عائل، فستكون صورة اضطرار تجوز، خاصة وأن المال من بيت مالي المسلمين، أو عفوا المال أظن من شركة التأمين. فالظاهر أن الذي حدث الآن تزوير، لأن الذي كتب أنه أو أمن عليه رجل لم يعمل عنده الرجل قط، فحصل نوع من أنواع التزوير، ولا يجوز مثل هذا أبدا إلا عند الاضطرار، والله تعالى أعلى وأعلم. حتى بيد أن الاضطرار إذا كانت شركة التأمين أهلية، فالاضطرار هنا لا يسوغ، الاضطرار لا يسوغ إذا كانت شركة التأمين أهلية ولا يجوز. أما إذا كانت شركة حكومية فللاضطرار، ولما هو مفروض على ولاة أمور المسلمين أن يكفلوا الأيتام أيتام المسلمين وأرامل المسلمين، فالتجويز من باب الاضطرار فقط إذا كانت الشركة حكومية، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله يا شيخنا أنا عندي محل وكنت موقفة في بنت، والمحل اتسرق وهي البنت هي اللي واقفة فيه، لأن يعني واحد جه نصب عليها وقال لها يعني أنا أعرف صاحب المحل وأنا أعمل له شغلانة في الكهرباء، وقال لها روح هاتي لي سلك كهرباء، ومشت وسابت المحل لوحده مع الراجل دوت. قبل ما جات كان الدرج طبعا اتسرق وفي يعني زاد عن 2000 جنيه، انا مش عارفه احسب عليها المبلغ.
البنت مسؤوله.
مسؤوله.
طيب مسؤوله، وان كنت تظنين فيها الامانه ورحمتيها فذاك فضل منك، جزاك الله خيرا، لكن في الاصل انها مسؤوله عن الامانه. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ ممكن أسأل حد سؤالين؟
ممكن.
أنا نفسي أعمل عمل يدخلني للجنة، يعني أوصب عليه ويدخلني للجنة يكون ربنا راضي عني. ممكن سؤال تاني؟
ممكن.
أنا إن شاء الله الحمد لله لابسة النقاب وكده، بس كل ما أروح عند قرايبي بيبقوا متضايقين مني لابسة النقاب، يقعدوا يهاجموني ويقولوا لي حرام عليكي لسه صغيرة. أنا مش عارفة أعمل إيه يا شيخ، أروح لهم تاني ولا ما أروحش أقطعه، يعني أقطع صلة الرحمة ولا أعمل إيه؟ بالنسبه ان هم اقسم مش لابس، ما حدش لابسه ومعظمهم اقسم ما بيصلوش يعني، فمش عارفه اتعامل معاهم ازاي.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد، فقد سئل النبي نحو من السؤال الاول فقال للسائل قل امنت بالله ثم استقم، فاملي بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم قدر استطاعتك، واسال الله الجنه واسال الله الفردوس. اما ذهابك الى اهلك الساخرين من نقابك، فإذا كنت تستطيعين الثبات والمقاومة فاثبتي وقاومي، وانشري الخير وانشري الفضل وانشري الفضيلة. أما إذا كنت ضعيفة الإيمان لا تستطيعين المقاومة وتخشين على نفسك من الانتكاسة، فابتعدي عن زيارتهم، ويمكن وصل الرحم بطريقة أخرى، بهاتف لأعمامك أو بهاتف لعماتك أو بهدية ترسل عن بعد أو نحو ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأرجع إلى ما كنت بصدده من أبواب الطلاق، فأقول وبالله تعالى التوفيق، هناك شيء من أبواب الطلاق يسمى الاستثناء في الطلاق، الاستثناء في الطلاق، والاستثناء أن يقول الرجل لزوجته أنت طالق إن شاء الله، أنت طالق إن شاء الله، يعني يتبع كلمة أنت طالق بقوله إن شاء الله، فهذا يسمى الاستثناء في الطلاق. والاستثناء عموما في اليمين أو في الطلاق أو في غيره هو إتباع الشيء بقول إن شاء الله، فالاستثناء في اليمين أن تقول مثلا أقسم بالله أن أسافر غدا إن شاء الله، فهذا استثناء، إذا لم تسافر ليست عليك كفارة. إذا قالت الأم لابنها والله لأضربنك إن شاء الله ولم تضربه ليس عليها كفارة، لأنها استثنت، وفي الأثر من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى. فلهذا وارد في الطلاق أيضا، نعم وارد في الطلاق، إن قال الزوج لزوجته أنت طالق إن شاء الله لا يقع طلاقه، ولكن بشرط أن يكون الاستثناء، أعني أن يكون قول إن شاء الله عقب التطليق مباشرة. أما إذا قال أنت طالق وسكت زمنا وقال إن شاء الله فلا معنى لهذا الاستثناء ولا تأثير له في الحكم، لكن إن أتبع أنت طالق إن شاء الله، إن أتبع أنت طالق بقوله إن شاء الله فحينئذ لا يقع طلاقه. هذا وتتأتى في أبواب الطلاق أيضا مسألة أخرى، قول الرجل لزوجته اعتبري نفسك طالق، هذا القول من الزوج لزوجته لابد وأن يسأل فيه عن نيته، لأنه محتمل لأمرين، اعتبري نفسك طالق أي أنت مطلقة، أو اعتبري نفسك في حكم المطلقة لن آتيك ولن أمر عليك ولن أنفق عليك. فلما كان محتملا للأمرين يسأل الزوج ماذا تريد بقولك لزوجتك اعتبري نفسك طالق، إن قال أريد بهذا القول أنها طالق ولا قيمة لقولتي اعتبري نفسك إنما هي زيادة لا معنى لها ومرادي أنت طالق فمحسوبة تطليقة. أما إذا قال أنا قلتها لا أقصد أنني أطلقها ولكن قلت لها ذلك كأن تعتبر نفسها كالمطلقات من ناحية الانقطاع عن الزوج أو الانقطاع عن النفقة ولا أريد تطليقا بمعنى الفراق، فحينئذ له نيته. هذا وبالله تعالى التوفيق، هذه جملة مسائل في الطلاق، فكاد والحمد لله أتينا على هذه الأبواب، وسيأتي في الدرس القادم إن شاء الله الحديث عن أبواب الخلع، ثم بعد أبواب الإيلاء أو اللعان ونحو ذلك، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وما كان في هذه المجالس من صواب فمن الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان فيها من زلل وخطأ وشطط، وكلنا نخطئ، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم فمن أنفسنا ومن الشيطان، ونستغفر الله ونتوب إليه من ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا دائما وأبدا لاتباع كتابه والاستقامة على سنة رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأسأل الله سبحانه أن يبارك في هذه القناة وفي شقيقتها وأن يحفظها وإدارتها والعاملين عليها فتحا وخيرا ورحمة للإسلام وأهله. اللهم آمين. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.